بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: المفعول المطلق. قال: والمفعول المطلق، والمفعول المطلق قالوا سمي مطلقا لأنه لا يقيد بأداة، قيل له مطلق لأنه لا يقيد بأداة كسائر المفاعيل. فالمفاعيل الأخرى تقول مفعول به، مفعول معه، مفعول لأجله، هذا يقال مفعول مطلق. قال: وهو المصدر الصريح، وهو المصدر أي الصريح. فما كان مؤول لا يصلح أن يكون هنا مفعول مطلق، أي المقدر الذي يكون من أنه ما دخلت عليه. أيضا في قوله المصدر أي غالبا، ليس دائما، غالبا، كما سيأتي أنه في باب النيابات لا يكون مصدر. قال: هو المصدر الفضلة، والفضل المراد بها الذي لا يكون جزءا، ليس جزءا من الكلام، لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، هذا معنى الفضلة. ليس المقصود بالفضلة الذي يستغنى عنه، بعض الناس يعرف الفضلة الذي يستغنى عنه وهذا منتقد، وإنما يقال هو الذي ليس جزءا من الكلام، لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، مع أنه قد لا يستغنى عنه. مثل إيش؟ مثل الحال في قول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، الحال فضلة، فهل نستطيع أن نطبق عليه ما يستغنى عنه ونحذفه الآن هنا في هذا المثال؟ ما نستطيع، ولا تمشي في الأرض سيكون المعنى فاسد. إذن ما معنى الفضلة؟ هو الذي لا يكون أحد جزئي الكلام، لا مسندا ولا مسندا إليه. قال: المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا، أو من معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته صوتا، فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تميلوا فلا تميلوا كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وليس منه وكلا منها رغدا. وفي بعض الطبعات فكلا منها رغدا، والصواب بالواو. طيب، قال في الشرح: لما انتهيت من القول في المفعول به، وقدم المفعول به لماذا؟ لأنه أكثر استعمالا وهو أحوج إلى الإعراب من باقي المفاعيل، ولأنه يلتبس بالفاعل، يلتبس بالفاعل، فلهذا يقدم، وعند الإطلاق لا يراد إلا هو. وخالف ابن الحاجب رحمه الله فقدم المفعول المطلق على المفعول به، قال: لأنه المفعول الحقيقي الذي أوجده فاعل الفعل المذكور، والذي عليه الجماهير تقديم المفعول به عليه. قال: لما انتهيت من القول في المفعول به، والمؤلف أدخل في المفعول به إيش؟ أضاف المفعول به إيش؟ أشياء كثيرة، منها إيش؟ منها التنازع، الاشتغال، والمنادى، وتوابع المنادى، كل هذا أدخلها بعد المفعول به، لأنها يعني بمعنى المفعول به. قال: وما يتعلق به من أحكام المنادى، شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق. تعريفه: وهو عبارة عن مصدر، وهو اسم الحدث الجاري على الفعل المصدر، عبارة عن مصدر فضلة، تقدم ما معنى فضلة، ليس مسندا ولا مسندا إليه، تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. فالأول كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، الشاهد في الآية إيش؟ تكليما، مفعول مطلق، تسلط عليه عامل من لفظه هو كلم، هذا واضح. والثاني نحو: قعدت جلوسا، والشاهد فيه جلوسا، مفعول مطلق، تسلط عليه عامل من معناه وهو قعد، لأن قعد بمعنى جلس، لكنه ليس من لفظه، ليس من لفظه. وانتصاب المصدر المرادف بالفعل المذكور هذا مذهب المازني والسرافي، واختاره ابن مالك. وأما الجمهور فيرون أن الذي نصبه فعل من لفظه مقدر. إيش هذا عن هذا الكلام؟ الجمهور يرون أن قعدت جلوسا، جلوسا نصبه فعل مقدر، تقديره قعدت جلست جلوسا، قعدت جلست جلوسا. السرافي وابن مالك والمازني يقولون أن منصوب بالموجود ونستريح، وهذا أسهل. قال: وتأليت حلفة، والتألي بمعنى الحلفة، فيكون مفعول به مفعول مطلق منصوب بتأليت، تأليت. قال الشاعر: تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة، إلى نسوة كأنهن مقائد. قال: وذلك لأن الألية، فتح الهمزة وكسر اللام تشديد الياء، والقعود هو الجلوس، لأن الألية هي الحلف، هي الحلف، والقعود هو الجلوس. القعود هو الجلوس، هذا في خلاف، في خلاف، ليس بالاتفاق. فمنهم من يقول القعود هو الجلوس وهو المشهور، ومنهم من قال القعود هو الانتقال من علو إلى سفل، والجلوس هو الانتقال من سفل إلى علو، ومنهم من قال غير ذلك. المهم ليس بالاتفاق، لكن هذا المشهور. واحترزت بذكر الفضلة عن نحو قولك: كلامك كلام حسن، وقول العرب: جد جده، وأصل جد جده أي اجتهد اجتهاده، والأصل جد زيد جدا، ثم قصد المبالغة في وصفه بالجد، فأسند إلى الجد، إلى الجد، مجازا للملابسة بينهما، قاله ياسين على الفاكهي، موجود في حاشية السياعي. إذن الشاهد في المثال الأول كلام، هل هذا كلام يعني هل يصلح أن يكون مفعول مطلق؟ هو مصدر، لكن هل يصلح أن يكون مفعول مطلق؟ لا يصلح. لماذا؟ لأنه ليس فضله، هو عمدة، كلام مبتدأ وكلامك كلامك مبتدأ وكلامه خبر، والخبر هنا ما هو فضله. طيب أيضا المثال الثاني جد جده، جده هنا مصدر، هل يصلح أن يكون مفعول مطلق؟ الجواب لا، لأنه ليس بفضله، لأنه فاعل. إذن فقول المؤلف عبارة عن مصدر فضله أخرج ما كان عمدة، فالمصدر الذي هو عمدة لا يصلح أن يكون مفعول مطلق كالفاعل والخبر. بقي أنه نبه السجاعي هنا أن المؤلف قفز إلى احترازه بقوله فضله عن هذا، ولم يذكر احترازه بقوله مصدر حتى يخرج ماذا؟ قال لم يذكر ما خرج بالمصدر وهو الجملة، وهو الذي عليه الجماهير أن الجملة لا تقع مفعول مطلق، خلافا لابن الحاجب. فابن الحاجب يقول الجملة إذا كانت محكية بالقول تصلح أن تكون مفعول مطلق. إذن فقوله مصدر ما هو عبارة عن مصدر فضلة أخرج بقوله مصدر إيش؟ الجملة، وأخرج بقوله فضلة العمدة، فالعمدة لا يصلح أن يكون مفعول مطلق. قال فكلام الثاني وجده مصدران سلط عليهما عامل من لفظهما، يعني معناه توفرت إيش؟ صفة المفعول المطلق، لكنهما لم يكونا مفعولي مطلق لأنهما عمدة، وهو الفعل في المثال الثاني جد، والمبتدأ في المثال الأول وهو كلامك، بناء على قول سيبويه إن المبتدأ عامل في الخبر وهو الراجح، وليس من باب المفعول المطلق في شيء. هذا واضح؟ أظن واضح. واضح يا عبد الرحمن؟ يعني المفعول المطلق الذي ينصب على أنه مفعول مطلق اشترط فيها أن يكون إيش؟ أن يكون فضلا. وهل اشترط أن يكون مصدر؟ غالبا مصدر، غالبا، لأن سيأتي أحيانا ما هو مصدر، غالبا. لكن هل يصلح أن يكون جملة؟ جواب لا، إلا عند ابن الحاجب في الجملة القولية. قال ما ينوب عن المفعول المطلق، وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدر. عندكم هكذا وإن لم أو ولم؟ الصواب إن لم. وإن لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. يعني معنى هذا أحيانا نأتي إلى أشياء تنصب مفعول مطلق لكن ليست مصدر، هذا متى؟ في باب النيابة، نعربها نائب عن مفعول مطلق. ومن هنا يتبين لك أن قول المؤلف المفعول المطلق هو المصدر، نقول غالبا، لأن في باب النيابة ما يكون مصدر، يكون غير مصدر. وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر. هذا القسم الأول. ما هو القسم الأول مما ينوب عن المفعول المطلق؟ قال كل بعض مضافين إلى المصدر. نبه أهل العلم كالسجاعي وغيره والصبان أنه عبارة المؤلف توهم أن في هذا الباب ما في إلا لفظة كل ولفظة بعض، والصحيح أن كل ما دل على العموم، ما دل على الكلية أو الجزئية، فإنه يدخل في هذا الباب وينوب عن المفعول المطلق، ليس لفظة كل وبعض فقط، بل يدخل فيه أيضا جميع، ويدخل فيه غاية، ويدخل فيه كما قال الله عز وجل لا يظلمون نقيرا، النقير، ويدخل فيه ولا تضروه شيئا. كلمة شيئا هنا تكون نائبة عن المفعول المطلق. إذن ما دل على الكلية والجزئية فيدخل من هذا النوع الأول. ما هو النوع الأول؟ ما ينوب عن المفعول المطلق، وهو ما دل على الكلية أو الجزئية، وهو ليس مصدر، سواء كان كل أو بعض أو نقير أو شيئا أو أيضا يعني غاية، قال ضربته غاية الضرب، وأيضا ضربته جميع الضرب، جميع غاية، المهم ما دل على كلية أو جزئية ينوب عن المفعول المطلق وهو ليس بمصدر، يدل على أنه ليس دائما المفعول المطلق يكون مصدرا. هذا النوع الأول. قال كقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، إيش يكون إعراب كل؟ كل مصدر، نائب عن المفعول المطلق وهو ليس مصدر، وهو ليس مصدر. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، إيش الشاهد؟ بعض، هنا نائب عن مفعول مطلق. ولو تقول علينا أقوالا، هي بعض الأقاويل. والعدد، هذا النوع الثاني الذي ينوب عن المفعول المطلق وهو ليس مصدر، العدد، نحو فجلدوهم 80 جلدة، إيش عرب 80؟ نائب عن مفعول مطلق، وجلدة تمييز. قال ف80 مفعول مطلق وجلدة تمييز. وأسماء الآلات أيضا مما ينوب عن المفعول المطلق، أسماء الآلات، نعم، مفعول مطلق نعم أي نائب عن مصدر نعم. أنا إيش نقول؟ نائب عن مفعول مطلق لا هو مفعول مطلق لكن نائب عن مصدر ليس مصدرا هو. عفوا إذا كان هكذا نعم. طيب وأسماء الآلات ويشترطون في هذا النوع كما في حاشية ياسين وفي حاشية الفيشي أنهم يشترطون في الآلة حتى تنوب عن المصدر وتكون مفعول مطلق أن تكون آلة للفعل عادة يعني أن تستخدم عادة آلة. فلا يجوز أن تقول ضربته خشبة لأن الخشبة ما يضرب بها ولا ضربته عمودا ولا ضربته جدارا لكن ضربته صوتا ضربته مقرعة هذه آلة. إذن أسماء الآلات تنوب عن المفعول تنوب عن المصدر نحو ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة. والفرق بين المقرعة والعصا أن المقرعة يقولون خشبة كبيرة تضرب بها البغال والحمير ونحو ذلك. طيب مما ينوب عن المصدر أيضا ولم يذكر المؤلف هنا لأن كتابه مختصر بقي أشياء ما ذكرها قالوا مثل اسم الإشارة. اسم الإشارة قد ينوب عن المفعول المطلق وهو ليس مصدر تقول ضربته ذاك الضرب. كذلك قالوا الضمير مثل قول الله عز وجل لا أعذبه أحدا من العالمين قالوا فقوله الهافي لا أعذبه يعود على مصدر وهو عذابا. طيب ومما ينوب أيضا مما ذكروه قالوا أي وما الاستفهاميتان وأي وما ومهما الشرطية وذكروا أشياء أخرى. المهم أن ما ذكره المؤلف هي الأشياء المشهورة التي تنوب عن المصدر وتكون مفعول مطلق وليست مصدر إنما نائبة عن المصدر نائبة عن المصدر. طيب ما له ما له هذا لا مصدر هذا مصدر مصدر يكون مفعول مطلق لكنه مصدر. طيب فمن هنا تستفيد فائدة وهي ما هي ما هو الفرق بين المفعول المطلق والمصدر؟ هل كل مفعول مطلق مصدر أو هل كل مصدر مفعول مطلق؟ الجواب لا بينهما اشتراك اتفاق وافتراق. كل يعني المصدر مفعول مطلق أو المفعول المطلق مصدر غالبا إلا إذا كان في باب النيابة فليس مصدر خرجنا من هذا باب النيابة. طيب هل كل مصدر يصلح أن يكون مفعول مطلق؟ الجواب لا أيضا وإنما المصدر متى يكون مفعول مطلق؟ إذا كان منصوبا. المصدر هل يرفع؟ يرفع المصدر. هل يجر؟ يجر. لكن المفعول المطلق هل يرفع ويجر؟ لا. إذن المصدر يصلح أن يكون مفعول مطلق ما دام منصوبا والمفعول المطلق يكون إيش؟ يكون مصدر غالبا إلا في باب النيابة يكون مفعول مطلق وليس مصدرا. هكذا الفرق بينهما اختصارا. قال وليس مما ينوب عن المصدر صفته وهذه مسألة خلافية. الفاكهي يقول القول بمنع إقامة صفة المصدر مقام المصدر تبع المؤلف فيها سيبويه لكن خالفه في الأوضح تبع لابن مالك. يعني معنى هذا المسألة خلافية. سيبويه يقول إيش؟ صفة المصدر لا تنوب عنه. ابن مالك يقول صفة المصدر تنوب عنه. المؤلف هنا تابع سيبويه وفي الأوضح تابع من؟ ابن مالك. والذي عليه ابن مالك من أن صفة المصدر تنوب عن المصدر هو قول جماهير أهل النحو وهو الأسهل في الإعراب وهو الأسهل في الإعراب. قال وليس مما ينوب عن المصدر صفة ونحو وكلا منها رغدا خلافا للمعربين زعموا أن الأصل أكل الرغدا أكل الرغدا فيكون رغدا إيش صفة لمصدر محذوف وهو أكلا وأنه حذف الموصوف ونابت صفته منابة فانتصبت انتصابه. ومذهب سيبويه إنما هو حال. إيش يعرب سيبويه رغدا؟ حال من مصدر الفعل المفهوم منه فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل. يعني قال ابن هشام في المغني والمنصوب حال من ضمير مصدر الفعل والأصل فكلاه أي فكل الأكل فكلاه إيش رغدا حال من إيش من الضمير المقدر في 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 الفعل فكلاه. طيب أيهما أسهل أن نقول رغدا مصدر يعني مفعول مطلق نائب عن مصدر أو نأتي بهذا الإعراب والتقديرات؟ الأسهل هذا ما قاله ابن مالك. قال ولا يقولون طويل بالرفع فدل على أنه حال لا مصدر أي لا نعت للمصدر. وإلا لجازت إقامته مقام الفاعل لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. هنا قوله ولا يقولون نبه الفيشي في حاشيته أنهم لا يقولون قال لا يلزم من أنهم لا يقولون أنهم يمنعون لا يلزم المنع لأن هذا يحتاج إلى استقراء تام الفيشي يقول في قوله ولا يقولون كذا، قال هذا لا يدل على المنع، لأننا لو قلنا بذلك معناه لا بد من استقراء تام لكلام العرب أنهم يقولون ذلك. فعلى هذا فما هو الأقرب والأسهل؟ أن نقول صفة المصدر تنوب عنه تكون مفعول مطلق، وهذا أسهل في الإعراب. وكلا منها رغدا، إيش عرب رغدا؟ مفعول مطلق نائب عن مصدر. لماذا ما يكون هو مصدر؟ لأنه صفة للمصدر المحذوف. وكلا منها أكلا رغدا رغدا. وأما سبويه من معه فيقولون هذا حال من الضمير المقدر في الفعل، ولا يصلح أن يكون يعني مفعول مطلق. طيب، بقي فائدة مهمة في هذا الباب، وهي تمر في كتب النحو دائما، أن المفعول المطلق ثلاث أنواع. المفعول المطلق كم هو؟ ثلاث أنواع، إما أن يكون مؤكد للعامل، وإما أن يكون مبين للعدد، وإما أن يكون مبين ليش؟ للصفة. طيب، مبين لنوع العامل ومبين لعدد العامل، نوع العامل صفته ونوعه، إما مؤكد للعامل وكلم الله موسى تكليما، وإما مبين لنوع العامل، يعني معناه أنه يبين نوع العامل هذا، تقول ضربته ضرب يعني ضربته ضرب الحمير، أكرمته إكرام الأمير، وهكذا. وإما أن يكون مبين للعدد، ضربته ضربتين قتلته مرتين، ولا ما يصلح؟ ما يصلح، مرة واحدة. طيب، الشاهد أن مفعول المطلق ثلاث أقسام، إما مؤكد للعامل أو مبين للنوع أو مبين للعدد، وهذا يذكر، ذكر محمد محي الدين عندكم أتى بالأمثلة والشروط، وهذا هو المفعول المطلق اختصارا. المفعول المطلق اختصارا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.